عملا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي رحمه الله وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع كما في السنن الصغرى. قال باب الوضوء من المذي. قال أخبرنا علي بن ميمون.
علي بن ميمون وهو رقي وثقه.
قال حدثنا مخلد بن يزيد
القرشي الأزلي صدوق له أوهام.
عن ابن جريج.
ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز القرشي وهو ثقة فقيه فاضل.
عن عطاء.
عطاء بن أبي رباح القرشي ثقة فقيه فاضل.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تذاكر علي والمقداد وعمار رضي الله عنهم أجمعين، فقال علي إني امرؤ مذاء وإني أستحي أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكان ابنته مني، فيسأله أحدكما، فذكر لي أن أحدهما ونسيته سأله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك المذي إذا وجده أحدكم فليغسل ذلك منه وليتوضأ وضوءه للصلاة أو كوضوء الصلاة.
هذا الحديث إسناده حسن، وفيه من الفقه ما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من الاجتماع لتذاكر العلم تبقوا به الدين، كيف وقد نقض وقد أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم فضل ذلك من أحاديث كثيرة، كما روى ذلك البخاري في صحيحه حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أريد به غير خير يصرفه أي صارف عن التفقه في الدين. فعلى العبد إذا صرف عن التفقه في الدين ينبغي أن يستغفر، لأنه يعني أوتي من قبيل ذنبه، أن التفقه في الدين شرف عظيم. قال تذاكر علي والمقداد وعمار، فقال علي يعني تذاكروا العلم، فقال علي إني امرؤ مذاء وإني أستحي أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكان ابنتي.
فهذا فيه وقوله فيسأله أحدكما، فهذا فيه أنه من المستحب أن يستحي الرجل من ذكر قضايا الوقاع المباح والنكاح أمام أهل الزوجة، فإن النبي أقره على حيائه
من أبي فاطمة ما هو زوجها رسول الله، أستحي أن يذكر مثل هذه القضية أمام أبيها، وحيث النبي أقره وما قال إن هذا تكلم، وقال أن هذا لا يدخل في الحياء الشرعي، فدل على أنه يستحب
أن يذكر. لمكان ابنته، حيث أن علي كان زوج فاطمة، وقد حباه الله بأن زوجه سبحانه وتعالى وقدر له أن يكون زوجا لأفضل الخلق، لبنت أفضل الخلق وهو النبي وكان ذلك سببا لعلم علي، ولذلك جاء فيما خرجه الخطيب البغدادي في جامع بيان العلم وفضله، في خرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله أنه قال سلوني، خطبنا علي فقال سلوني فما تسألوني عن شيء إلا ذكرت لكم منه علما، ولا آية إلا ذكرت لكم في ليل أو نهار نزلت أو في سهل أو جبل. فرضي الله عن علي، ومع ذلك لم يعرف ماذا يصنع في المذي. فدل أن الرجل مهما كان علمه لابد يخفى عليه شيء، كما قال الإمام أحمد رحمه الله أو الشافعي قال ما من عالم إلا تعزب عنه سنة، أي تغيب ولا بد، وإنما عرف العلم بجمع العلماء العلم بعضهم إلى بعض. وسأل رجل للإمام أحمد فقال متى يدخل الرجل معتكفه، فقال قبل الغروب، فقال مذكر للإمام أحمد حديث يا إمام حديث عمرة عن عائشة كان النبي يصلي الفجر ويدخل معتكفه، قال إذن يصلي الفجر ويدخل معتكفه، رجع الحديث فورا وكان غائبا عن ذهنه. وهكذا كل عالم، حتى بكر الصديق سئل عن ميراث الجدة فلم يفته لأنه لم يكن يعلمه، حتى سأل من حضر فقال أحد منكم سمع شيء في ميراث الجدة، فأخبره المغيرة بن شعبة. وهذا لا بد منها، ولا طاقة لأحد أن يعلم كل حرف في العلم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا قليلا. موسى كما في صحيح بخاري سأله رجل هل تعلم من هو أعلم منك، فقال لا، فعتب الله عليه أنه لم يرد العلم إليه، فذهب وأمره الله من قبل ذلك أن يرحل للخضر فأسمعه الخضر ثلاث مسائل كلها ليست من علم موسى: قتل الغلام، كسر السفينة، نعم، إصلاح الحائط في اليتيمين. وما كان عنده موسى علم بذلك حتى علمه الخضر. وما أوتيته إيش؟ ها؟ من عندي، أي بعلم ربي. والخضر كان نبي في أصح ثلاثة قوال لأهل العلم. فمهما كان علم الرجل لابد أن تعزب عنه إيش؟ سنة. هذه حكمة الله ودين الله سبحانه وتعالى. فذكر لي أن أحدهما ونسيته سأله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك المذي إذا وجده أحدكم فليغسل ذلك منه وليتوضأ وضوءه للصلاة أو كوضوء الصلاة. هذا الحديث إسناده حسن من أجل مخلد بن يزيد القرشي الجزري، فهو صدوق. وفيه من الفقه نجاسة المذي، وهو متفق عليه بين أهل العلم أن المذي
نجس
نجس، ويدل على ذلك قوله فليغسل ذلك منه. لكن نجاسة المذي هل هي مغلظة أم متوسطة أم مخففة؟
مخففة.
مخففة. المتوسطة كالبول والغائط، والمخففة كبول الصبي الرضيع الذي لم يشتهي الطعام أو لم يأكل الطعام. والمذي والمغلظة هي نجاسة الخنزير، نجاسة الكلب. ويدل على نجاسة المني مخففة المذي حديث سهل بن حنيف الذي خرجه ابن ماجه بسننه قال كنت أعاني من المذي شدة فكان يغسله يغتسل منه في كل مرة فحينئذ أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ كفا من ماء قال فما فكيف ما أصاب من ثوبي قال خذ كفا من ماء فأتبعه به فهذا يدل على أن المذي مخفف النجاسة وليس إيش
مغلظ ولا متوسط
مغلظة ولا من النجاسة المتوسطة وليس في الاصطلاح مشاحة. لكن لماذا لم يقل ذلك في الذكر وذكر ذلك في الثوب النضح؟ أما ذكر اغسل نجاسة واحدة، كان ينبغي أن يقال له اغسل في الثوب وفي إيش في الذكر. فقال العلماء هنا غسل كما قالها الإمام أحمد المطلوب غسل الذكر كله، كأن الذكر كله أجنب بالمذي، يغسل الذكر قال الإمام أحمد والأنثى. قالوا في هذا نكتة أو دقيقة، وهي أن المذي يسكن ويبرد إذا غسل الذكر كله، وهذا ظاهر النص، لأنه قال في حديث علي مره وليغسل ذكره أي كله على الظاهر. وقال الجمهور بل بعضه أي ما خرج منه، وظاهر النص ما قال فليغسل ما أصاب من ذكره فليغسل ذكره، فظاهر النص وأضمنه مع الإمام أحمد في تلك الرواية أن يغسل الذكر كله. قال فكيف ما أصاب منه، حديث حنيف سهل بن حنيف قال يأخذ كفا من ماء ويتبعه به، فدل على أن نجاسة المذي مخففة يكفي فيها أن يتبع المذي بإيش
بالماء
بالنضح. لكن في رواية انضح ذكرك أو كما قال، هذه محمولة على الغسل، النضح يطلق عند العرب برمي الغسل وليس مجرد النضح، لأن هناك رواية مفسرة قال اغسل فيحمل النضح عليها ويغسل ذكره. أما الأنثيين فجاء برواية صحيحة يغسل ذكره كما في مسلم عوانة وأنثيه، فأخذ بها الإمام أحمد ولم يجعلها شاذة، فقال يغسل ذكره وأنثيه رحمة الله عليه. طيب، وفيه أن من نواقض الوضوء ليس مس المرأة خروج المذي بشهوة، أما مس المرأة بشهوة في أصح الأقوال لا ينقض الوضوء، مس المرأة بشهوة. ويدل على ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسند أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل عائشة ويخرج إلى الصلاة، فما كانت أم عائشة رضي الله تعالى عنه أو ما كان النبي يستفصل من عائشة هل حضرت شهوتك، ولم يقل لعائشة أنها ما حضرت شهوتي، فالمقصود أنه لم يكن يتوضأ بعد أن يقبل عائشة بل يخرج إلى الصلاة، فدل أن الرجل حتى لو حضرته الشهوة أثناء مس المرأة لا يتوضأ حتى يثبت عنده أنه أمذى، طيب قال وليتوضأ أي إذا أراد أن يصلي أن من نواقض الوضوء خروج المذي، خروج المذي من نواقض، وهذا للمرأة والرجل، للمرأة والرجل، لأن النبي قال النساء شقائق الرجال، فالمرأة أيضا إذا دعبها زوجها وحست بخروج المذي ينبغي أن تتوضأ وتغسل فرجها. طيب، وهل يجزئ في غسل الذكر الحجر والاستجمار بالمناديل إذا ما وجد ماء؟ قولا، قال بعض العلماء أنه يكفي الاستجمار بالحجر إذا خرج المذي ولم يجد ماء، يكفي، لا تعبث الجوال وقت الدرس، أي نعم، يكفي أن يستعمل إيش؟ الحجر والمناديل إذا فقد الماء. نعم، إذا فقد الماء. وبعضهم قال لا، إما الماء ولا بدل له، لأن النبي ما ذكر له بدل، وقال اغسل ذكرك وما ذكر له بدل، وهذا الصواب، ما هي بدل، ما دام أننا رجحنا، ما دام رجحنا غسل الذكر كله كما أفتى الإمام أحمد في رواية له كما في رواية مالك، إذا لابد من الماء، لا يجزئ إيش؟ الحجر. أما إذا قلنا للنجاسة فنأخذ بالرواية الثانية وهو مروي عن ابن عباس، لو ثبت عن ابن عباس أن يغسل مقدمة الذكر انتهى البحث، لأنه قول صحابي، لكن أعلق ذلك بثبوته عن ابن عباس، وإلا في الإمام أحمد وهذا لا شك هو الأحوط يقول يغسل الذكر كله مع الأنثيين. يرحمك الله. والجمهور قالوا يغسل مقدمة الذكر، والإمام أحمد في رواية، وفي رواية الإمام مالك قال يغسل الذكر كله، لأنه ظاهر النص يغسل ذكره، ما قال يغسل ما أصابه من ذكره. نعم، كما في البول يغسل مقدمة الذكرة، ولم يقل النبي هنا اغسل مقدمة ذكرك، ليش قال ذكره؟ أي لأنه قال من مس ذكره فليتوضأ، أي جزء؟ كله، أي جزء فيه؟ هنا قال فليغسل ذكره، هذا أحوط لا شك، الرواية دي أحوط عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، اقرأ.
قال أخبرنا، قال رحمه الله
سنيد كلها اقرأ، في اختلاف على سليمان في نفسه، بس اقرأ سنيد كلها مع المتون.
قال رحمه الله الاختلاف على سليمان، قال أخبرنا محمد بن حاتم قال حدثنا عبيدة قال حدثنا سليمان الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه الوضوء. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة قال أخبرني سليمان الأعمش قال سمعت منذرا عن محمد بن علي عن علي رضي الله عنه قال استحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي من أجل فاطمة رضي الله عنها فأمرت المقداد فسأله فقال فيه الوضوء. الاختلاف على بكير. قال
هذا الحديث جاء من رواية محمد بن عبد الأعلى حدثنا خالد بن الحارث ذكر شعبة وثقة حافظ وفيه فاستحيت فقال من أجل المذي قال من أجل عن المدي من أجل فاطمة فأمرت المقداد فسأله قال فيه الوضوء، لكن الزيادة مقبولة، يغسل ذكره ويتوضأ ليس الوضوء، لثبوتها بخبر الأوثق. الاختلاف على سليمان يعني الأعمش. ويذكر الاختلاف من فوائد ذكر الاختلاف في السند مثل النسائي معرفة إيش؟ معرفة
الطرق
الشذوذ. نعم، معرفة الشذوذ، معرفة زيادة الثقة والاضطراب ونحو ذلك. إذن الزيادة، مرة قال فيه الوضوء، مرة قال يغسل ذكره ويتوضأ، هل تثبت الزيادة؟ نعم، غسل ذكر وضوء، بل أثبت الإمام أحمد زيادة وأنثيه، وقال ابن حجر جاءت بسند صحيح يعني قوي أو كما قال. إذن هناك ثلاثة أشياء مجموعة الروايات تثبتها: غسل الذكر، الوضوء، غسل الأنثيين، أما الثوب فقال خذ كفا كما في حديث سالم بن نيف واقلعه به. هذا ما جاء في غسل المذي، هذا ما جاء في غسل المذي. طيب اقرأ الاختلاف. أيضا جاء على من؟
الاختلاف على بكير، قال أخبرنا أحمد بن عيسى
وهو المصري صدوق، نعم تكلم فيه البعض، نعم،
عن ابن وهب.
عن ابن وهب وهو عبد الله بن وهب القرشي حافظ ثقة،
وذكر كلمة معناها أخبرني مخرمة بن بكير
القرشي وصدوق،
عن أبيه،
نعم،
عن سليمان بن يسار، عن ابن عباس رضي
فاضل. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال علي رضي الله عنه أرسلت المقداد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن المذي فقال توضأ وانضح فرجك. قال أبو عبد الرحمن مخرمة لم يسمع من أبيه شيئا.
نحن إسناد ضعيف، إذن النضح جاء لكن إسناد ضعيف، لو ثبت لحمل النضح عليه الغسل. نعم.
قال أخبرنا سويد بن نصر
المروزي وهو ثقة،
قال أنبأنا عبد الله
مبارك ثقة تبت،
عن ليث بن سعد
الفهمي وثقة فقيه،
عن بكير بن الأشج
وقد تقدم وهو ثقة،
عن سليمان بن يسار قال أرسل علي قال أرسل علي قال أرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه المقداد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الرجل يجد المذي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره ثم ليتوضأ.
يغسل قال ذكره ثم يتوضأ، هذا هو المنقول في صحيح البخاري يغسل ذكره ثم يتوضأ وهو الصحيح، وهذا صحيح. نعم.
قال أخبرنا عتبة بن عبد الله،
عتبة بن عبد الله المروزي صدوق،
قال قرئ على مالك وأنا أسمع عن أبي النضر.
أبو النضر هو سالم ثقة، نعم،
عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمره أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من المرأة فخرج منه المذي فإن عندي ابنته وأنا أستحي أن أسأله، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة.
نعم، هذا الحديث إسناده حسن وفيه من الفقه ما تقدم، فيه من الفقه ما تقدم، وهو أن على من أصاب مذيا بسبب معاشرة أهله فإنه ليس عليه أكثر من أن يتوضأ ويغسل ذكره وذكر لما أحد كما في رواية وانتهيه، وأن ما أصاب من ثوبه كما في حديث آخر أنه يتبعه بالماء لحظة. نعم، طيب، ننتقل الآن إلى باب الأمر بالوضوء. هنا في الينبح معناه يغسل. طيب، ننتقل إلى باب الأمر.
قال رحمه الله: باب الأمر بالوضوء من النوم. قال: أخبرنا عمران بن يزيد
القرشي وهو صدوق.
قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله
العدوي وهو ثقة.
قال: حدثنا الأوزاعي
عبد الرحمن بن عمرو الشامي ثقة جليل.
قال: حدثنا محمد بن مسلم الزهري
متفق على جلالته وإتقانه.
قال: حدثني سعيد بن المسيب
وثقة وهو من العلماء الأثبات الفقهاء الكبار، وهو صهر أبي هريرة رضي الله عنه.
قال: حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثة، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده.
نعم، هذا الحديث إسناده حسن، لأن فيه عمران بن يزيد وهو صدوق وهو شيخ النسائي. وبالحديث النهي عن أن يدخل الرجل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث إذا قام من نومه، وقد جاء ذلك في صحيح مسلم، قال: فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. والظاهر في الأمر أنه للوجوب، وقد اختلف فيه العلماء، فمنهم من قال للوجوب ومنهم قال للاستحباب. أما الذين قالوا للاستحباب قال: أصل براءة الذمة، فإنه شاك، دخلت في مكان نجس أو تدخل في أصل الطهارة، إذن هذا الاستحباب. والصواب أنه الوجوب، فليس العلة أنها دخلت في مكان فيه نجاسة يده، كما قال ذلك الشافعي: الحجاز حارة وكانوا يستجمرون لا يوجد ماء، فربما دخلت يديه بين إليتيه وأصابتها قدارة النجاسة والغائط، فأمر قبل أن يدخل أن يغسلها. قال ابن تيمية عن هذا: يراه أن فيه نظر، قال: أن العلة خفية، قال: فإن أحدكم لا يدري أين باتت إيش يده، فقد باتت تكون مع شيطان. فإذا من كان ملفوف اليد ثم قام من الصباح وفكت يده أيضا يغسلها، ليس العلة النجاسة هنا. فمن هنا نقول: يجب غسل اليدين لا يستحب، لظاهر الأمر، يغسلها ثلاث قبل أن يدخلها في الإناء. كذلك في هذه الصنابير الحديثة، قبل أن يتوضأ قام من النوم أن يد آلة النقل، فيغسلها ثلاث، يده أن يغسلها ثلاث مرات. طيب، ثم بعد ذلك يتوضأ. فإن أحدكم، هذه العلة، لا يدري أين باتت يده، نعم
نعم.
ربما الإنسان يكون ملفوف اليد كما ذكرنا، ومع ذلك يغسل يده ثلاثا للعلة التي في الحديث: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. طيب، الحديث اللي بعده
قال أخبرنا قتيبة
قتيبة ابن سعيد البغلاني ثقة ثبت
قال حدثنا داود
داود ابن عبد الرحمن العطار وهو ثقة
عن عمرو
عمرو ابن دينار المكي ثقة ثبت
عن كريب
ابن أبي مسلم القرشي نعم القرشي وثقة
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه فصلى ثم اضطجع ورقد فجاءه المؤذن فصلى ولم يتوضأ
نعم هذا الحديث إسناده صحيح وفيه من الفقه أنه لا يشترط للإمام أن يكون له نية حتى يؤتم به فمن البدع إذا جئت صلي وراء إمام أن تضرب على كتفه ضربة أو ضربتين يقول إنوي الإمام أنا بصلي معك هذا من البدع لأنه متى ما صلى خلفه تم المقصود تم المقصود متى ما صلى خلفه أو بجانبه لكن يشعر الإمام إذا ليس الأحسن أن نقول ضبطا ليس يشترط للإمام أن ينوي الإمام من بداية الصلاة فلو صار إماما أثناءها صح إن ابن عباس انضم إلى النبي والنبي ما نوى الإمام من أول الصلاة به ويدل على ذلك أنه جاء عن يساره فوضع عن يمينه وما ذكر النبي نوى الإمام من بداية الصلاة بل في أثنائها والآن أهل النطق بالنية في الصلاة عليهم حرج شديد في هذا المسألة من أي جهة اللي يقولون بالتلفظ بالنية الآن هو في صلاة وجاء واحد يأتم به ما يقدر يأخذ نصف العلم فيكون في ورطة عظيمة لأن حينئذ يضطر نويت أن أصلي نعم قيام الليل ركعتين إماما ما طلت صلاته هو في عافية عن هذا فالنية محلها القلب اتفاق العلماء النية محلها القلب واغتر قوم كما قال الإمام أو قال ابن القيم في زاد المعاد بكلام للشافعي نعم أنه قال الصلاة يعني ليس كالصوم لابد من ذكر يقصد الذكر وشو تكبيرة الإحرام وليس التلفظ بالنية ولا زال الشيطان يمتد به مساكين ويشق عليهم ويت نصلي العصر حاضرا مدري شلون وكل شوي يشقق في النية طيب إذن يكفيه أن ينوي ذلك بقلبه ويستثنى في التلفظ بالنية أي صح هذا الحج والعمرة فيجوز التلفظ بالنية صحيح؟
غير صحيح
هذا يسمى تلفظ بالنسك لكن النبي ما قال نويت قال لبيك عمرة هذا تلفظ بالنسك لا علاقة له بالنية تلفظ بالنسك أن يقول لبيك عمرة وليس تلفظ بالنية طيب فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه فيها أن إصلاح الأمر من قبل الإمام لما يتعلق بمن خلفه أنه لا حرج له أشار لهم أن يقوموا جاء واحد عن يساره أصلحه ما في مانع أو حتى الفرد إذا أصلح من صلاة من بجانبه فأمر إنسان أن يقترب منه ليسد الفرجة كل هذا لا ينافي عمل الصلاة أن لمصلحة الصلاة لمصلحة الصلاة. نعم، ففيه أن المأموم يقف بجانب الإمام يتقدم عليه بمقدار قدم أو نصف قدم، يتقدم الإمام على المأموم. هل لك معي يوسف؟ الإمام يتقدم على المأموم بمقدار قدم أو نصف قدم. نصف يساويه، صحيح يساويه، فإن النبي أتى بن عباس جعله عن يمينه، كان ابن عباس يتأخر، قال ما كان ابن عباس تقدم بين يدي رسول الله، لكن الصحيح إيش؟ يساويه. جيد. طيب، قال ثم رجع ورقد، فجاءه المؤذن فصلى ولم يتوضأ. ما السبب النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ؟ السبب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ. نعم، كان ينام حتى ينفخ ويقوم ويصلي. تقول عائشة لا توضأ؟ فقالت إيش؟ قال ينام قلبي ولا تنام إيش؟ عيناي.
ينام عيني.
تنام عيناي ولا ينام قلبي. إذن النبي كان يشعر بالحدث صلى الله عليه وسلم. إذن لا يشكل عليك ما رواه مالك في الموطأ ورواه مسلم في صحيحه، وأنهم ناموا حتى طلعت عليهم الشمس. ناموا حتى طلعت عليهم الشمس. فليقول قائل هنا كيف النبي هنا ما صحه؟ النبي قال لا ينام إيش؟
قلبي.
لا ينام قلبي عن مجريات جسدي، ليس على الكون الخارجي. الكون الخارجي دليل أنه قام بعد مطرة الشمس، يستحيل أن يكون النبي عرف هذا. إذن الأمر الكوني الداخلي على من؟ الحدث. لكن الخارجي من طلوع الشمس لا يعلم. واضح؟
واضح.
طيب، إذن لا يشكر عليك هذا. طيب، حديث يعقوب بن إبراهيم. الوقت طيب، لنصرف جميعا بارك الله فيكم إلى مسجد الشرفية عند الإسكان، مسجد أبو بكر الصديق، للاجتماع على أعظم ذكر يحب الله أن يسمعه من عباده، ألا وهو انتصار للتوحيد وبيانه والتحذير من الشرك. نسأل الله أن يوفقنا لأفضل أعمال وأحسنها عنده، إنه سميع الدعاء مجيب.